بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، مدير إدارة الوعظ والإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله الجميع، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركة، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية. سيكون الحديث هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن آداب الضيافة. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. الكلمة الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلازلنا نتحدث عن آداب تتعلق بالضيافة، ومن جملة هذه الآداب آداب تتعلق بالضيف إذا دعي إلى مجلس أو إلى وليمة أو إلى ضيافة، فهناك آداب تتعلق بهذا الضيف. فمن جملة هذه الآداب إجابة الدعوة إذا دعي، فينبغي للضيف إذا دعي أن يلبي الدعوة، فإن هذا من حق المسلم على أخيه المسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم ست، قال: وإذا دعاك فأجبه. فينبغي له إجابة الدعوة ما لم يكن فيها منكرا لا يقدر على تغييره، أو يعلم أن صاحب هذه الدعوة دعاه إلى أمر محرم كطعام محرم ونحو ذلك، فهنا لا يجوز له أن يجيب هذه الدعوة. كذلك أيضا من جملة هذه الآداب أن يستأذن عند زيارته، فيختار وقتا مناسبا ويطرق الباب برفق. والآن ربما لا يعني طرق الباب يكون عبر الجرس الذي يكون موضوعا عند باب البيت، فيعرف بنفسه ولا يقف تلقاء الباب، خصوصا إذا كان هذا الباب إذا فتح فإنه يكشف عورات البيت، فهنا لا يقف تلقاء وجه الباب، وإنما يأخذ ذات اليمين أو ذات الشمال ويبدأ بالسلام معرفا بنفسه، ويغض بصره إذا دخل أو إذا فتح الباب، ولا يرفع صوته، وإذا أراد أن يجلس فإنه ينظر في ما يشير إليه صاحب البيت من مكان يجلس فيه، فإذا قال له اجلس في هذا المكان فإنه يجلس في هذا المكان الذي يختاره صاحب البيت، لأن صاحب البيت أحيانا يريده أن يكون في موضع بحيث يكون أسترى لأهل البيت، أو ربما أراد منه أن لا ينظر إلى شيء لا يعجبه فوجهه إلى أن يجلس في مكان معين، فهو يستجيب ولا يقول هذا المكان أريح لي، لا، من الأدب أنه قالك اجلس هنا فاجلس في هذا البيت. كذلك أيضا الذي يدخل بيوت الناس ومجالسهم لا يكثر في النظر في المجلس وفي الأثاث وفي نحو ذلك، لأن هذا يعني يجعل أهل البيت يتحسسون، فإذا دخل وجلس فإنه لا يقلب نظره إلى الأعلى، ثم إلى اليمين ثم إلى الشمال ثم ينظر الأسفل وينظر نوع السجاد وينظر نوع الأريكة التي يجلس عليها وينظر في الإنارة ونحو ذلك، فكأنه ينظر في تفاصيل البيت، وهذا يضايق أهل البيت ويضايق صاحب البيت. وإذا جلس فإنه لا، في الأصل أنه لا يطيل الزيارة ويجلس بقدر يحقق به مقصوده هو أو مقصود من أراد أن يزوره. فإذا جلس فإنه لا يطيل الزيارة إلا إذا طلب منه صاحب البيت أن يجلس، قال لا أجلس، نحن مستمتعين معك مثلا بالحديث وأجلس. فإذا رأيت أن الحديث قارب على الانتهاء وأن الملل دخل وكأن صاحب البيت يشير له بالانصراف، هنا يستأذن عند الانصراف، يستأذن عند الانصراف ولا يمشي إلا أن يأذن له صاحب البيت، أن لا يتفاجأ صاحب البيت مثلا ذهب ليأتي لك بشيء من الطعام أو شيء من المشروب إذا بك أنت خرجت من البيت. هذه قلة أدب وعدم مراعاة أدب الضيافة، حتى ولو كان مخرج المجلس مطلا على الخارج، إلا إذا كان سبحان الله إذا أتاه ظرف فأراد مثلا يذهب إلى سيارته يأخذ شيئا ويرجع وأحس أن صاحب البيت سيطيل وهو استعجل لكي يأتي بهاتفه مثلا فيذهب ويأتي به مسرعا، خصوصا إذا كان المجلس مفتوحا للداخل، فهذه حالات استثنائية وظرف طارئ. أما الأصل أنك لا تخرج من البيت إلا أن يأذن لك بالخروج وتستأذنه عند الانصراف، فلا تمشي وتنصرف إلا إذا أذن لك صاحب البيت. فهذه أساسيات لابد أن تعقل وأن تفهم، لأن عدم مراعاة مثل هذه القواعد وهذه الآداب تسبب حرج على الضيف وتحرج صاحب الضيافة. فإذا تأدبنا بمثل هذه الآداب وكنا لطيفين في دخولنا، هينين لينين في خروجنا، لا نكثر في الحديث في مجلس صاحب البيت عن أمور يكرهها، كان يسأل مثلا عن البنيان ويسأل عن الأثاث ويدقق في هذه الأمور، هذه أمور يتحسس منها الناس. فمن فقه الزائر أنه يطرح ما يريد ويحقق مقصوده من الزيارة، وإلا فإنه ماذا؟ فإنه إذا متى ما قضيت حاجته فإنه ينصرف بكل أدب واحترام. هناك أداب أخرى على الضيف أن يراعيها عند زيارته لصاحب الدار أو كونه ضيفا عند أحد من الناس، فنؤخر ذكر هذه الأداب إلى لقاء آخر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا العلم النافع وأن يرزقنا العمل الصالح وأن يوفقنا إلى ما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-551-688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. أنا فضيلة الشيخ أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة، يقول ما الحكم في أن يدعو الشخص من العائلة يدعو على شخص آخر أيضا من العائلة؟
يعني هل يقصد السائل
يدعو عليه؟
يدعو عليه، نعم. الدعاء على الخلق لا يكون إلا إذا كان هناك سبب يوجبه، كأن يكون مظلوما. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما أرسل معاذا إلى اليمن فقال له واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، هذا إذا كان هناك ظلم ظاهر وبين. ولكن للأسف بعض الناس لربما إذا حصل له شيء من الانتقاص أو عدم تقدير القيمة كما يقولون، وحس بانتقاص ونحو ذلك، فإنه ربما يتحامل في نفسه ويدعو على هذا الذي دعا عليه، والأمر يكون أسوأ وأقبح إذا كان هذا من الأقارب والأرحام، لأن الأصل أن الإنسان يصبر على هؤلاء، هؤلاء هم أرحامه وهم أقاربه. والله جل وعلا لما خلق الرحم قامت الرحم فقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. فقال الله جل وعلا لها: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأن نقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قالت: فذلك لك. فالإنسان عندما يتعامل مع الأرحام، التعامل مع الأرحام ليس تعامل مع أي واحد من الناس، وإنما التعامل مع الأرحام لابد أن يكون له طبيعة أخرى تختلف عن طبيعة الناس. وذلك ذاك الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن لي أرحاما أصلهم ويقطعونني. فانظر إلى هذا الرجل كيف يتعامل مع أرحامه، هو يصلهم ويتواصل معهم وهم يقطعونه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن كنت كما تقول فكأنما تسفهم المل، ولا يزال عليك من الله ظهير ما كنت على ذلك. فالإنسان عندما يتعامل مع أرحامه يختلف هذا التعامل مع التعامل مع الناس، لابد أن يكون صبور الإنسان على أرحامه. كيف تدعو على أخوك الذي هو من أمك وأبيك، خصوصا أنكم قد قضيتم سنينا وأنتم تلعبون وتلهون وتمرحون وليس بينكم أي شيء، حتى إذا دخل المال فيما بينكم ودخلت الزوجات ودخل الأبناء صار الذي صار. الإنسان لابد أن يكون عاقلا حكيما حليما صبورا على أرحامه، لا يستعجل منهم التغيير. أحيانا قد تحتاج إلى تغيير بعض الأرحام إلى سنين كثيرة وأنت توجه وأنت تصبر، ويفتح الله جل وعلا عليك بالصبر. وذلك الله سبحانه وتعالى قال: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. إذا الإنسان يصبر على أرحامه ولا يستعجل بالدعاء عليهم، وإنما يدعو لهم بالخير، خصوصا إذا كان الأمر يتعلق بأمور الدنيا أو أمور تفاهات في الحقيقة، أو أطفال صغار حصل بينهم ما حصل فوقع ذلك للكبار، وقع الخلاف بين الكبار، وهؤلاء الصغار بعد وقوع هذا الخلاف جلسوا يلعبون، ولكن الأزمة أصبحت بين الكبار. إذن الإنسان لابد أن يصبر على أرحامه ولا يستعجل ولا يدعو عليهم، وإنما يدعو لهم. وأما إذا وقع الإنسان ظلم ظاهر بين وكان له الحق، فالإنسان له أن يدعو على من ظلمه، ولكن الله سبحانه وتعالى يقول: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. والله تعالى يقول: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. هذا هو الأصل في تعامل الإنسان مع الناس جميعا، فكيف إذا كانوا أرحاما له وأقارب له. الشاهد أن الإنسان إذا دعا وكان له الحق في الدعاء فإن هذه دعوة مظلوم، أما إذا كانت هذه الدعوة تتضمن الإثم وقطيعة الرحم فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يستجاب لأحدكم ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. فهذه الدعوة التي تتضمن قطيعة الرحم هذه لا تصل إلى السماء، وهي دعوة مردودة على صاحبها. ولا صل الإنسان كما قلت يصبر ويحتسب ويعفو ويصفح ويحسن إلى أرحامه وأقاربه، والله جل وعلا يفتح على يديه بهذا الصبر قلوب أرحامه المغلقة، ويزيل ما في نفوسهم من الغل والحقد بإذن الله سبحانه وتعالى.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: هل يجوز إعطاء زكاة المال لزوج الابنة المعسر؟
يجوز إعطاء الزكاة لزوج الابنة المعسر، لأن هذا الزوج لا تجب عليه نفقته، فإذا لم تجب عليه نفقته فها هنا يجوز له أن يعطيه من الزكاة، ويعطاه من الزكاة ها هنا أولى وأحرى، لأنها صدقة على ذي رحم، وقد يكون وقد لا يكون ذي رحم وإنما يكون قريبا، كان يكون صهرا له وهو ليس من ذو أرحامه، لكن الصدقة والزكاة على أولئك الأرحام والأقارب الذين لا تجب عليهم نفقته هذه أولى وأحرى، لأنها تجمع بين أمرين كما قال صلى الله عليه وسلم، تجمع بين صلة الرحم ووصل القريب وبين أجر الزكاة والصدقة، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول: هل يجوز قول آمين قبل الإمام؟
الأصل أن المأمومة تبع لإمامه حتى في التأمين، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا يشعر أن تأمين الملائكة لا يكون قبل الإمام، وإنما يكون بعد الإمام، وبناء على ذلك من الخطأ أن يسبق المأموم إمامه بالتأمين. وحتى يعني يحقق ذلك، فإن له أن يسكت سكتة لطيفة يسيرة بعد قراءة الفاتحة، يتبين من خلالها أن الإمام قد أمن، أو يسمع الإمام قد أمن، فإن بعض الأئمة إذا أمن فإنه يسمع هذا التأمين لمن خلفه من المأمومين، وإذا سمعوا تأمين الإمام فإنهم يشرع لهم بعد ذلك أن يؤمنوا. إذن لا يسبق المأموم إمامه في التأمين، وإنما يؤمن إذا شرع الإمام أو يؤمن عقب الإمام لإرشاد النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 6005516888، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688. نعم، يقول: ما حكم أو يقول ما تفسير الآية قول الله عز وجل؟ نعم، عن هذه المكالمة. خالد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله خالد تفضل. الله يبارك فيك ويحفظك، جزاك الله خير.
أحسن الله إليكم، بس عندي سؤالين للشيخ.
نعم.
أول سؤال، كثير من الناس يعني صار عنده تساهل في قضية رد الأمانة، يعني على سبيل المثال تقرض مبلغ من المال أو تعطي أمانة معينة فيماطل في ردها ويعني يتأخر. هذا السؤال الأول، فنبغي توجيه جزاك الله خير من الشيخ
إن شاء الله.
إن شاء الله. ونصيحة، نبغي نصيحة للزوجات اللي ما يطيعن أزواجهن أو يعني يسيئن الخلق مع أزواجهن، جزاكم الله خير
إن شاء الله. جزاك الله خير خالد، تسمع إن شاء الله الرد، حياك الله. أبو سلمان تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بسلام.
جزاكم الله خير.
حياك الله، يبارك فيك سلمان يحفظك.
جزاكم الله خير. أنا سألت من فترة سؤال بخصوص شخص دعمناه، وسبحان الله اثنين توفوا، والقانون قالوا أنه الطرف الثاني اللي هم توفوا هم الغلطانين. فيوم تكلمت معاه قال لا، أنا لازم أصوم عن كل واحد شهرين. فنبل الفتوى الأكيدة على أساس أن الريال يقول إحنا صوم كيف، لازم 4 شهور أصوم عن كل واحد شهرين. ف نبي نتأكد جزاكم الله خير.
يعني الحين هو تسبب في حادث؟
لا لا هو دعم الناس هم غلطانين مش هو غلطان هو يمشي في طريقه.
أجاب أظن
نعم الشيخ عزيز أجاب لكن أجاب السؤال. يعني مرة ثانية كلمته قلت له ما يصير قال لا بصوم 4 شهور.
يعني قصد أنت تقصد أن صاحب الحادث لم يقتنع بالإجابة؟
أيوة نعم
إن شاء الله إن شاء الله.
جزاك
الله خير بسلمان تسمع إن شاء الله النصيحة. حياك الله بسلمان. نعم نجيب فضل الشيخ سؤال لخالد يقول أو يريد منكم توجيه نصيحة. يقول لمن يتساهل في الأمانة ويتأخر ويماطل في أدائها.
في الحقيقة هذا السؤال سؤال مهم وذلك لأن هذه المسألة تتعلق بالأمانات وتتعلق برد القروض وبسبب تساهل كثير من الناس أو بعض الناس هداهم الله في قضية الأمانات وفي قضية رد القروض أصبح كثير من الناس يتخوف من قرض الناس ومساعدة الناس وهذا سبب الإشكالية للصادقين من الناس. فبعض الناس عنده صدق في إرجاع المال إلى الناس بعد أخذهم ولكن بسبب أولئك الذين يأخذون أموال الناس ويقولون والله إذا يعني يتأول وللأسف الشديد ويدخل عليه الشيطان قال هو لما أعطاك أصلا أعطاك وهو قادر على إعطائك إذن هو غير محتاج إلى المال وأنت محتاج إلى المال فإذا لا ترجعه إلا إذا طلب منك وللأسف يستحي الدائن أن يطلب من الناس مع حاجته ولذلك هذا الأمر خطره عظيم على المجتمع وهو الذي يجر الصادقين من الناس القادرين إلى الذهاب إلى المصارف وإلى البنوك لأخذ الأموال لأنه لم يجد أحد يقرضه مع أنه عنده القدرة على السداد وذلك لتخوف الناس بسبب هذه الإساءة التي تحدث من هؤلاء الناس ولا شك أن هذا نوع من أنواع خيانة الأمانة والنبي صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق 3 إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا تمن خان فهو يعد أنه سيرجع المبلغ في هذا الموعد ويأتي الموعد وعنده شيء من المال يستطيع أن يرد به جزءا منه وجزءا بعد ذلك ولكن مع ذلك لا يرجع المال لهذه التأويلات الشيطانية ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله يريد إتلافها أي أخذها لكي يستنفع هو منها ولكي يتمتع بها ولا يردها إلى صاحبها فهذا متوعد بالتلف والعياذ بالله والأصل في الإنسان أن يكون أمينا وهذه من علامات الساعة عندما يضيع الناس الأمانات ولا يؤدون الحقوق التي عليهم بل بعض كأن هذا المال الذي اقترضه أصبح ملكا له يتصرف فيه كيف يشاء والدائن ينظر إليه هو يسافر ويخرج يتفسح ويشتري السيارات الفارهة ومع ذلك لا يرد الدين الذي أخذه وهذا لا شك أنه من المحرمات وأنه من أكل أموال الناس بالباطل وتخلق بأخلاق المنافقين وعلامة من علامات الساعة وذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن أول ما ينزع من الناس فذكر صلى الله عليه وسلم الأمانة يصبح قال عليه الصلاة والسلام فيصبح الناس يتبايعون لا يكاد أن يكون فيهم رجلا أمينا حتى يقال إن في بني فلانة رجل أمين لقلة أولئك الأمناء الصادقين. فذلك الإنسان عليه أن يستشعر أن هذه الأموال التي يأخذها هي بمثابة الأمانات عنده، والأمانة واجب عليه ردها، هذه الأمانة التي عرضت على السماوات والأرض والجبال فأبت وأشفقت منها وحملها هذا الإنسان. وذلك على الإنسان أن يأخذ بالتوجيه القرآني: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وأن يبتعد غاية الابتعاد عن صفة المنافقين. ومن أظهر صفاتهم العملية أنه إذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، نسأل الله السلامة والعافية.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يريد توجيه نصيحة، يقول بعض الزوجات التي لا يطعن أزواجهن.
هذه الآن أصبحت يعني ربما تصل إلى الظاهرة، أن النساء أو بعض النساء أصبحت لا تطيع زوجها، وهذا أساس يخرم الحياة الزوجية، إذ أن الزوج هو صاحب السلطان في البيت، وهو الآمر وهو الناهي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم جعل من القواعد التي تستقيم عليها الحياة الزوجية بين الزوجين طاعة المرأة لزوجها، فإذا كانت المرأة مطيعة لزوجها فإن هذا البيت يستقر. أما إذا تمردت المرأة على الزوج ونشزت وكانت رأسا برأس الزوج، وأصبحت هي التي تأمر في البيت وتنهى في البيت، فالبعض النساء ترى أن الزوج هو الذي لابد أن يطيعها، وهو الذي لابد أن ينفذ أوامرها، وليست الحياة الزوجية بهذه الصورة التي كأن الزوجين يدخلان في غابة وكل يريد أن يفرض رأيه وشخصيته على الآخر. المرأة إذا أرادت أن يستقيم لها بيتها فإنها تلزم طاعة زوجها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعلها بمثابة الأسيرة، أي هي تحت الزوج وتحت سلطان الزوج، وهذا ليس فيه انتقاص للمرأة، بل هذا فيه عز لهذه المرأة، لأنه إذا أصبح سلطانان في بيت واحد فسد البيت. ولكن إذا كان هناك سلطان يأمر بكل خير وينهى عن كل شر، إذا أمر بأمر فإن أمره فيه الرفق وفيه الخير، فإن البيت يستقيم. ولكن لو جعلنا كما يقال مديران في مكان واحد، فهذا يأمر وهذا يأمر، وهذا لا يسمع وهذا لا يسمع، فإذا لا يمكن أن تستقيم هذه الإدارة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم جعل للمرأة حقا عليها أن تسمع وتطيع لزوجها بالمعروف، السمع والطاعة تكون بالمعروف. ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في صفات المرأة التي تدخل الجنة قال عليه الصلاة والسلام: إذا صلت المرأة خمسها وحفظت فرجها وأطاعت بعلها. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم طاعة الزوج، فقال صلى الله عليه وسلم: قيل لها ادخلي من أي أبواب الجنة شئتي. إذن حتى تستقيم الحياة الزوجية لابد أن نوازن بين الأمرين، الأمر الأول هو طاعة المرأة لزوجها، والوجه الثاني أن الزوج لا يكون متعسفا في أمره. هناك يعني بعض الأزواج يستخدمون هذه السلطة للإضرار بالمرأة، أو يستخدمون هذه السلطة على وجه فيه التعسف، وهو الذي يسمى عند العلماء التعسف في استخدام الحق الشرعي، هو حق شرعي ولكنه يتعسف في استخدامه، أي يسيء في استخدام هذا الحق. والله سبحانه وتعالى جعل الحياة بين الزوجين مودة ورحمة، ومن مقتضيات هذه المودة والرحمة السمع والطاعة للزوج، وكما قلت ليس في ذلك إهانة للمرأة ولا انتقاص من قدرها، بقدر ما أن سلطان البيت لا يمكن أن يستقيم إلا بوجود ولي يلي أمر هذا البيت، يسمع له أهل البيت ويطيعون أمره، فإذا أمر بطاعة سمع كلامه وبالمعروف، وإذا أمر بمعصية ظاهرة فإنه لا يسمع ويطاع له، وإنما الطاعة إنما تكون في المعروف. فالمرأة عليها أن تحذر من الخروج عن طاعة الزوجية، لأن ذلك نشوز، والله جل وعلا جعل من جملة ما تكون المرأة به ناشزا خروجها عن طاعة زوجها، كما قال تعالى واللاتي تخافون نشوزهن، أي خروجهن عن طاعة الزوج. إذن المسألة لابد أن تكون مضبوطة بضوابط الشرع، وكل له حق وعليه حقوق، فكل واحد من الزوجين عليه حق وله حق، وواجب على كل واحد من الزوجين أن يؤدي هذه الحقوق الواجبة عليه تجاه الطرف الآخر، ثم بعد ذلك يكمل هذه الحقوق بما يديم المودة والمحبة من الأمور الطيبة والأخلاق والآداب الطيبة التي هي تكون زائدة على القدر الواجب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح الأحوال.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أبو سلمان يقول شخص حصل له حادث، فيقول أنه صدم سيارة أخرى وكان في هذه السيارة اثنين، فيقول مات. فيقول هذا الشخص الذي صدم، يقول الخطأ يعني كامل الخطأ من هذين الشخصين، ليس من صدم. لكن يقول فضيلة الشيخ، وسأل في لقاء سابق ويعني تمت الإجابة، جاب فضيلة الشيخ عزيز على هذا السؤال أن ليس عليه صيام، لكن يقول كأن هذا الشخص لم يقتنع بالإجابة، يقول علي يجب علي أن أصوم شهرين عن كل شخص.
المهم قد أجابه فضيلة الشيخ الدكتور عزيز، فليأخذ به، لأنه إنما هو مأمور بأن يستفتي أهل العلم، وقد استفتاهم وأجابوه بذلك، فيأخذوا بفتواهم، فإذا أخذ بفتواهم هم يتحملون هذه الفتوى، وقد أجابوك بما يدل عليه الدليل الشرعي، فتأخذ بهذا الجواب والحمد لله.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ننتقل للرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688، يقول من هم المستضعفون في الأرض، إلا كما جاء في الآية إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا.
المستضعف هو الذي لم يجد له حيلة من مكان يأوي إليه وطعام وشراب، فهو ليس له محل إقامة، وإنما هو مستضعف غلب عليه بسبب قوة من استضعفه عليه، فهذا المستضعف ليس عليه حيلة، والله سبحانه وتعالى خفف على هذا المستضعف كما قال تعالى والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. إذن هم صنف من الناس وقع عليهم الضرر، فكانوا مستضعفين في أبدانهم وفي أماكنهم، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول كان لنا مسجد كرفان في أرض، ويقول تعبنا عليه، وبعد ذلك يقول جاء رجل من استولى على هذه الأرض، ويقول قام بقطع الكهرباء عن المسجد، فيقول دعوت عليه فمات هذا الشخص، فيقول هل علي شيء عندما دعوت عليه؟
في الحقيقة هذه واقعة لابد أن ينظر في تفاصيلها، فإذا كان أخذ هذه الأرض ظلما واعتداء وتعديا وليس أخذها بواسطة السبل السليمة والنظامية، فهذا ظلم وتعد على حقوق الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من ظلم قيد شبر طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. أما إذا كانت هذه الأرض أرضا مملوكة للغير، وقمتم ببناء مسجد لكون هذه الأرض يعني ليست مخصصة لأحد من الناس فيما ظهر لكم، وتصرفتم أنتم وجاء صاحب الحق وأخذ حقه، فهنا الحق له وليس لكم أنتم في ذلك حق، بل أنتم بنيتم هذا المسجد وبنيتموه على أساس أنه لم يطالب بهذه الأرض أحد، أو كانت ممرا والناس يمرون، ثم بعد ذلك خصصت ووزعت هذه الأراضي إلى مستحقين. فهذه واقعة عين، ولا يلزم أن يكون موت هذا الإنسان بدعوتك أنت، ربما هذه الدعوة وافقت القدر قدر موته، وليس لدعوتك أي سبيل إليه، وإنما هذا هو قدره أن مات في هذه الساعة، وأنت قد دعوت في هذه الساعة، فوقعت دعوتك اتفاقا لا قصدا، لأنه أخذ هذه الأرض بطرق صحيحة. وهذا يقع يعني في الواقع، بعض الناس يأتي في وسط الطريق وممر الناس ويضع مصلى، ثم بعد ذلك تأتي الجهات المختصة وتخصص الأراضي وتوزعها، فهذه الأرض تكون ملكا لأحد من الناس، له أن يزيل هذه الأرض وما عليها من بنيان ولو كان مسجدا، لأنه ملك هذه الأرض، ومن بنى هذا المسجد إنما بناه لكي يصلي الناس ويستفيدون، والأرض ليست ملكا له حتى يوقفها. فإذا كان الأمر كذلك فهذه الدعوة لم تقع في موقعها الصحيح، وإنما وقع اتفاقا أن جاء موت فلان في هذا الوقت. إذن هذه واقعة عين لا يحكم بها بشيء حتى تعرف تفاصيلها ومداخلها ومخارجها، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة، يقول: ما حكم الزيادة في سعر السلعة مقابل الزيادة في مدة الضمان؟
الزيادة في السعر في مقابل الزيادة في مدة الضمان، إذا وقعت هذه الزيادة ضمن البيع الأصلي، بمعنى أنها وقعت تبعا ولم تقع قصدا، فهذه الزيادة زيادة صحيحة ولا حرج في الانتفاع بهذا الضمان، لأن القاعدة عند العلماء أنه يغتفر في التابع ما لا يغتفر في الأصول، يغتفر في التابع ما لا يغتفر في الأصول، ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. هذه شراء الضمان في هذه الحالة كأنه شراء لهذه السلعة، فكل سلعة فيها ضمان، وهذا في الغالب يعني السلع فيها ضمان، وزيادة السعر مضمنة في ثمن هذه السلع، فمن اشترى هاتفا مضمونا فإن سعر هذا الهاتف يشمل سعر الهاتف وسعر أيضا الضمان المحتمل منه، وكذلك كالذي يشتري سيارة مضمونة، فهو قد اشترى هذه السيارة ومعها الضمان، فإذا كان هذا الضمان تبعا للبيع، كان يقول عند شراء البيع أنا سأشتري هذا الهاتف وأريد الضمان مع البيع، فبدلا أن يكون سعر الهاتف بألف يكون بألف ومئتين مع الضمان، فهنا لا حرج لأن شراء الضمان وقع تبعا للبيع. أما إذا أفرد الضمان بالبيع كأن يشتري الهاتف بألف ثم بعد مرور سنة يذهب إلى المحل ويقول قد انتهى الضمان وأريد أن أشتري الضمان. فهذا هو الذي يمنعه أهل العلم، هذا هو الذي يمنعه أهل العلم. أما إذا كان هذا الضمان وقع في أصل البيع فهو يقع تبعا للبيع ولا يعد بيعا مستقلا، وإنما هو بيع شامل لأصل البيع. فهذا إذا وقع على هذه الصفة فنرجو أن لا يكون في ذلك حرج، لأنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. فأما إذا استقل الضمان بالثمن كأن يأتي بعد سنة أو بعد أشهر ويطلب تمديدا إضافيا يدفعه لقاء هذا الضمان، فهذا الذي يظهر المنع منه، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي مدير إدارة الوعظ والإفتاء بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله بحلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال محمد الجابري، من الإخراج علي سعيد، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.